السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة من إخوة كرام وأبناء عزة إلى هذا اللقاء في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. وهذا اللقاء هو اللقاء الخامس الذي نتدارس فيه في كتاب صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الزاهد بقية السلف رحمه الله، الشيخ عبد العزيز السلمان المعروف بين أيديكم باسمه الذي ترون، المناهل الحسان في دروس رمضان. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويبحث في، يعني هذا الفصل، ذكر أشياء تخفى على بعض الناس. هذا واحد، أشياء تخفى على بعض الناس، أشياء في رمضان تخفى على بعض الناس ليس على كل الناس. اثنين، ذكر أشياء تحرم ويتأكد تحريمها في حق الصائم. تحرم عموما، في حق الصائم أشد حرمة. الثالث، الحث على صيانة الوقت وصرفه فيما فيه النفع في الدنيا والآخرة. الرابع، فيما يستحب للصائم أن يقوله أو يفعله. الخامس، أحكام القضاء. هذه خمسة مباحث، فهذا الفصل يبحث في هذه الأمور الخمسة. فأما المسألة الأولى وهي أشياء، أو المبحث الأول بناء على كلامه، وهو أشياء تخفى على بعض الناس. يقول رحمه الله: يجوز لمن جامع بالليل ألا يغتسل حتى يطلع الفجر وصومه صحيح. هذه المسألة مسألة تأخير الغسل من الجماع لمن يريد الصيام ويصبح، يعني يطلع عليه الصبح، يؤذن المؤذن ولم يغتسل، فما الحكم فيها؟ قال رحمه الله: صومه صحيح، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصبح، تدركني الصلاة وأنا جنب، يعني الصبح، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني أغتسل وأصوم. قال: فقلت: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وعن أم سلمة وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، يعني في رمضان، من جماع غير احتلام، ثم يصوم في رمضان. فهذه الأحاديث دلت على أنه لا حرج على الإنسان إذا جامع أهله في الليل، في آخر الليل قبل الفجر، ثم شغل عن الاغتسال، إما بإعداد السحور أو بالذهاب لشراء السحور ومسكته في الطرقات زحمة كما نرى في مكة وفي المدينة، بل في معظم المدن الآن صار الزحام في ليل رمضان، فيذهب عليه وقت كثير، وهو يذهب مثلا يشتري حاجيات للسحور أو يشتري السحور كله أو غير ذلك من الأشغال حتى يطلع عليه الصبح ولم يغتسل، ثم يغتسل بعد طلوع الصبح، وهذا لا شيء عليه وصومه صحيح. هذا لا شيء عليه، وإن أصبح جنبا من الجماع، من الوقاع، المجامعة لأهله، فلا شيء عليه، يغتسل وصومه صحيح ولا قضاء عليه. وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء وذلك لأن المحرم إنما هو الجماع بعد طلوع الفجر، المحرم إنما هو الجماع بعد طلوع الفجر، أما تأخير الغسل من الجماع فقط إلى ما بعد طلوع الفجر والجماع وقع في الليل في آخر الليل قبل طلوع الفجر هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه على الصائم. وهكذا الحائض والنفس ملحقتان به، يعني بالمجامع الذي أخر الغسل حتى يطلع الصبح. فلو فرضنا أن المرأة الحائضة أو النفساء طهرتا في آخر الليل واشتغلتا بإعداد السحور لأهل البيت للزوج والأولاد ونحوهم، اشتغلتا بذلك تعدان السحور، فذهب عليها الوقت فلم تلتفت إلا ولم يبق من الوقت إلا وقت الأكل، فأكلت وأكلوا وأخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الصبح إلى أن يؤذن، لا بأس بذلك. فإذا طلع الفجر ولم تغتسل الحائض أو النفساء اللتان رأتا الطهرة قبل طلوع الفجر لا حرج عليهما، وتغتسلان وتصومان، فيصح من الحائض ويصح من النفساء هذا الصوم. وهذا مذهب العلماء كافة، كما قال النووي رحمه الله، قال إلا ما حكي عن بعض السلف ممن لا يعلم هل صح عنه أو لم يصح، حكي عن بعض السلف هل صح عنه أو لم يصح. يقول هذا مذهب الكافة، يعني أكثر العلماء حقيقة أكثر العلماء على هذا، إلا يقول بعضهم ذكرت أسماءهم ولا يدري أصح عنهم أم لم يصح. قلت أنا محمد بن هادي أقول حتى لو صح عنهم، حتى لو صح عن من قال به رحمه الله فقوله شاذ، لأنه مخالف للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حكتها عنه زوجتاه أم سلمة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ولهذا يقول القرطبي في المفهم على مختصره لصحيح مسلم، يقول عن هذا القول إنه شاذ، هذا القول إنه إيش؟ شاذ. وفي الحقيقة هذا القول إن قلت شاذ فكلامك 100% صحيح، وإن قلت باطل فكلامك 100% صحيح، وذلك لأنه في مقابل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، من قوله وفعله. ولكن لعل من قال به لم تصله هذه الأحاديث، لعل من قال به من السلف الأولين لم تصلهم هذه الأحاديث، لأنهم في ذلك العصر كانوا يعتمدون على إيش؟ على الرواية وعلى السماع، فقد يبلغهم هذا الحديث وقد لا يبلغهم، وهذا من الأسباب أو الصحيح هذا من الأعذار التي ذكرها العلماء، وممن جمع هذه الأعذار ومن أحسنهم شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام رحمهم الله. فلعلهم السلف هؤلاء الأولون لعلهم لم يبلغهم، وعلى هذا فنقول إن تأخير الغسل فقط عند المجامع الذي جامع في آخر الليل ولم يمديه الغسل إلا بعد الصبح، وهكذا على النفساء وهكذا على الحائض تأخيره لا بأس به، وإذا صاما فصومهما صحيح. قال رحمه الله لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما وكافر أسلم أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، يستحب استحبابا، لكن لو حصل التأخير كما ذكرنا وهكذا الكافر الذي أسلم في آخر الليل أو في أثناء الليل ولم يغتسل هذا من الأغسال المستحبة في حق إيش؟ الكافر دخول الإسلام، فأخره إلى طلوع الفجر الثاني فلا بأس بذلك. هذه هي الأولى. الثانية قال رحمه الله: ولو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسيا. لو أراد أن يشرب، لو أراد أن يشرب، هذه العبارة ماذا تفهمون منها؟ يعني أخذت الكاس وأدخلته في البرادة أو تحت البرادة وأصب، ما بعد شربت، إلى الآن لم أشرب، إلى الآن لم أشرب، هذا ظاهر العبارة نطقا. أو جعلته مثل القديم في الزير، أخذت الكوب الكأس وأغرف به من الزير كمن يغرف من النهر ليتوضأ أو من الحوض ليتوضأ، غرفت به فرآني من رآني وأنا أريد أن أشرب، هذا لم يشرب بعد، فعليه يقول رحمه الله، يقول وجب على من رآه إعلامه، وجب على من رآه إعلامه، وهذا لا شيء عليه أصلا لأنه لم يشرب بعد. وأعلى من ذلك لو رآه يشرب، لو رآه يشرب ناسيا أو جاهلا. أما ناسيا فمتصور في المسلمين، وأما جاهلا فيتصور في حكم من أسلم في أثناء الليل في رمضان، ما تعلم أحكام الصيام. فلو شرب جاهلا فإنه يجب على من رآه أن ينبهه، يجب على من رآه أن ينبهه، يقول رحمه الله، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف عن المنكر، ولأنه أيضا من باب النصيحة للمسلم. تمام. المسألة الثالثة من المسائل التي تشكل على بعض الناس أو تخفى على بعض الناس، قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه. هذه صورة، من أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه، ومن أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب حقيقة. هاتان إيش؟ صورتان، هاتان صورتان تحدث لبعض الصائمين. الصورة الأولى يقول رحمه الله: من أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه، يعني لم يتيقن أن الفجر دخل طلع، قال فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. لماذا؟ لظاهر الآية، الآية: وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن فهو الآن لا يزال في وقت جواز الأكل والشرب أم لا؟ لا يزال في وقت جواز الأكل والشرب له، ولم يتيقن طلوع الصبح الذي يمنع بسببه من الأكل والشرب. فالأصل بقاء الليل، بقاء إيش؟ الليل، فلا قضاء عليه. إذن صومه صحيح ولا لا؟ صومه صحيح. الصورة الثانية العكس، أفطر يظن الشمس قد غابت، أفطر يظن الشمس قد غابت فطلعت، يعني في أواخر الوقت، حال بينه وبينها سحاب غيم في الأيام المطيرة مثلا، فظنوا أنها غابت فأفطر بعضهم ثم طلعت عليه الشمس، أو طلعت عليهم الشمس، لا، تبين أنها لم تغب. يقول رحمه الله: فعليه القضاء. لماذا؟ لما روى هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث، قيل له: أفأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. وفي لفظ: بد من قضاء. وفي ثالثة: لا بد من القضاء. تمام. هذا ظاهر الرواية. وقالوا أيضا: لأن الحالة هذه عكس الحالة الأولى، هناك الحالة الأولى الأصل بقاء الليل وهو جواز الأكل، وقت جواز الأكل، الحالة هذه بقاء النهار وهو وقت منع الأكل. ففي الأولى استصحاب الأصل، وهو بقاء الليل لا شيء عليه. في الثانية استصحاب الأصل وهو بقاء المانع من الأكل حتى يتيقن غروب الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس أو غربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثلاث علامات: الأولى إدبار الليل أدبار النهار إلى جهة المغرب، الثانية إقبال الليل من جهة المشرق يغشي الليل النهار، أقبل الليل من جهة المشرق مع شدة الوقت والغيوم أو نحو ذلك ظن أن الشمس غابت. هذا لا يكفي، لا بد أن نتأكد أن الشمس القرص غاب. ما يكفي الظلمة، لا بد من أن نتأكد من أن الشمس غابت. وإذا تأكدنا أن الشمس غابت فلا أثر للصفرة، لا تؤثر علينا الصفرة، نفطر ولا شيء في ذلك. فهنا الحالة الثانية، الصورة الثانية، قال عليه القضاء لما رواه هشام بن عروة وذكر الحديث. وهاتان المسألتان خلافيتان يعني حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وذكر المصنف رحمه الله هذا الذي سمعتم وهو المذهب عند الحنابلة. فأما الأول فظاهر وأما الثاني ففيه خلاف أكثر من الصورة الأولى. والأحوط للإنسان أنه إن حصل في هذا منه شيء فيقضي احتياطا وإبراءا للذمة وإتماما لصومه. اليوم الواحد ما يضر. قال رحمه الله تعالى: ولا يفسد صوم من طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لعدم إمكان التحرز منه. وهذا يحصل. أما الذباب فأنت في البيت قد يطير في حلقك وتبلش فيه، تبلش فيه، تعجز فيه، ما تستطيع ترده، قد دخل إلى القصبة إلى الحلقوم ويذهب، هذا لا شيء فيه ولا عليك شيء. الثاني الغبار من طريق، أنت تمشي بسلامة الله، يأتي بعض السفهاء ويفحط بسيارته فيطير في وجهك الغبار فيدخل في أنفك، هذا لا يضر. وهكذا كذلك الدقيق لو كان عاملا خبازا يخبز فحول الكيس في القدر فطلع ايش؟ غبار من هذا الدقيق فدخل في أنفه في منخريه، لا شيء عليه في ذلك. وهكذا الدخان لو مر بجوار حريق أو لا علم عنده فمر بجانب مرمى للقمامة تحرق وإذا بالدخان كثيف فدخل في منخريه شيء من ذلك، لا شيء عليه لأن هذا يشق التحرز منه، يأتي هكذا فجأة يشق التحرز منه. قال رحمه الله: وأما الدخان اللي هو الدخان التتن الذي ابتلي به كثير من الناس نسأل الله العافية والسلامة فهذا محرم، ويفطر من شربه، يفطر من شربه. والجماعة الذين يهون هذا نسمعهم يقولون محرم الأكل والشرب، وهذا له أكل وله ماء فيجوز شربه. وهذا قد قال به بعض من طمس الله على بصيرته، ما هو بصره، البصر ما ينفع إذا كان البصير عمياء، طمس على بصيرته ممن هم الآن أحياء وموجود في وسائل الاتصالات في اليوتيوب، لو فتحتموه تجدون مثل هذا الكلام، فإذا سمعتموه لا تملكون إلا أن تقولوا الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله على نعمة العقل. فيقول رحمه الله: وأما الدخان الذي بلي به كثير من الناس فمحرم ويفطر به من شربه. هو محرم في غير رمضان، وفي رمضان حرمته أشد وأشد، لأنه هلاك للصحة ولأنه فساد فساد لما للبدن وإتلاف للمال، إتلاف للمال وإفساد للبدن، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله مسألة أخرى، قال ولا يفطر إن فكر فأنزل، يعني تذكر منظرا مر عليه، تذكر صورة جماع مثلا، جماع تذكره فكر فيه فأنزل، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا قد تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم به، وهذا الحديث متفق عليه. نعم. ولا يفطر إن احتلم، هذا من المسائل، بعض الناس يظن أنه إن احتلم يفطر، والاحتلام للصائم في حال نومه لا ينقض بذلك، لا ينتقض بذلك صومه، لأنه ليس من قبل نفسه، ليس من جهته، وإنما جاءه بالقوة. نعم. وهكذا مسألة أخرى، من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فغلبه الماء فدخل إلى حلقه من غير أن يقصده، بلا قصد كما يقول المصنف رحمه الله، لم يفسد صومه، دخل تحت الدش فصب عليه الدش كان شديدا فنزل على وجهه ونزل في أنفه أو في حلقه مباشرة، لا شيء عليه. وأحيانا قد يفتح الإنسان الدش ويكون فيه شيء من خراب في الموصل هذا الخلاط، فبدل أن يصعد إلى الماسورة ثم ينزل في الدش يكون يخرج من الخلاط فيأتي في فمه، وهذه الصورة متصورة ولا لا؟ ما أظن واحد منا إلا قد مر به شيء من هذا مع الكباسات والبزابيز في بيته، يأتي يبغى يصلحه مثلا يطير في فمه بدل أن يطلع إلى الماسورة فيدخل في حلقه رغما عنه من غير قصد، فمثل هذا لا يفطر به إن شاء الله تعالى. وهكذا إذا تمضمض وصل إلى حلقه لا يفطر به، ومن استنشق كذلك، لكن على المتوضئ ألا يبالغ في الاستنشاق، لأن المضمضة في الغالب يملكها لكن الاستنشاق يغلب عليه يسبقه، فعليه ألا يبالغ في الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا هذه الصور من حصلت له لم يفسد صومه، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما روته عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، قالتا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنوبا من غير احتلام، هذا عائد إلى ما؟ إلى إيش؟ إلى الاحتلام، إلى الاحتلام، ومن احتلم، من احتلم، فذكر الحديث لأجل الاحتلام، لأجل الاحتلام، هذا ما هو بيده. ثم البقية معروفة في مسألة الماء، في مسألة الاستنشاق والمضمضة معروفة، لأن الله جل وعلا قد تجاوز للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمته في الخطأ والنسيان. قال رحمه الله وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم لما ورد عن لقيط بن صبرة، وذكر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم من المسائل قال رحمه الله ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش، يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء، وهذا قديما كان موجود، الآن أنتم في نعمة عظيمة جدا، فالتبرد مسألة مطروحة عند العلماء وعند الفقهاء من صدر الإسلام، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. فيقول المصنف لما ورد عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، هنا يقول ومن الحر، صب على رأسه وهو من العطش أو من الحر، أو من الحر شكا، ليس كما هو مكتوب هنا بالعطش، إنما هو بالشك، صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحار. وهذا الحديث إسناده صحيح وهو عند الإمام أحمد في المسند، عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وعند أبي داود في السنن. وقد كان منه عليه الصلاة والسلام هذا الفعل في سفر من أسفاره، وهو بمنطقة العرج، العرج على طريق الذاهب إلى بدر، معروفة لأهل المدينة. حينما يخرج الخارج من المدينة إلى بدر على الطريق القديم تأتيه هذه المنطقة بلدة العرج. فهناك كان اليوم صائفا شديد الحرارة، فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه الماء وهو صائم، إما من شدة العطش وإما من شدة الحر. نعم. يقول أيضا رحمه الله، إذن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فيجوز التبرد ولا لا؟ يجوز التبرد أن يصب على رأسه. مثله اليوم أظن أن أكثرنا قد رآه، من اعتمر في الأيام الصائفة قديما كان يرى بعض المعتمرين وهو يأخذ الماء من زمزم ويصبه على رأسه في المسجد الحرام من شدة الحر، من شدة الحر. فهذا موجود ومعروف والناس يفعلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. ثم قال رحمه الله بعد الحديث المرفوع انتقل إلى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: وورد أن ابن عمر رضي الله عنهما بل ثوبا يعني غرقه في الماء فألقاه على نفسه وهو صائم. مثله في الوقت هذا أيضا من يبل إحرامه في المسجد الحرام. زمان كان زمزم تحت في وسط المسجد، الناس يدخلون لها من تحت، والآن أيضا فيأخذ إحرامه على كتفه ويبلله بالماء ويجعله على رأسه من شدة الحر. هذا ورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وحديث ابن عمر هذا أورده البخاري معلقا في الصحيح، ووصله في تاريخه الكبير، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، وصله البخاري في التاريخ الكبير، ذكره في الصحيح معلقا، ووصله فين؟ وصله في التاريخ الكبير. ثم ابن أبي شيبة أيضا وصله في مصنفه. وعلق عليه الحافظ رحمه الله في الفتح، قال: كأن البخاري أراد بهذا الرد على من كره ذلك، كإبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي فإنه قد كره ذلك، وإبراهيم هنا مردود عليه بفعل من هو أقوى منه كما يقول الحافظ، أولا عن الصحابة، ثم نرقى إلى الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم تبرد بالماء، وهذا أشد من التبرد بماذا؟ بالثوب، أليس كذلك؟ أيهم أشد تبريدا، الماء يصب أم الثوب يغرق ثم يجعل على الرأس؟ لا شك أنه الماء يصب. فإذا مردود على النخعي، ومن اختار قوله أو كره مثل ما كره النخعي التبرد للصائم بالماء أو بالثوب المبلل مردود عليه بصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رش الماء على رأسه من الحر أو من شدة العطش، ومردود عليه بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول رحمه الله: وكان لأنس بن مالك حجر منقور يشبه الحوض، يشبه الحوض، إذا أصابه الحر وهو صائم نزل فيه، إذا أصابه الحر وهو صائم نزل فيه. وهذا الذي ذكره عن أنس أيضا موجود في البخاري تعليقا، حديث أنس صنيع أنس موجود في البخاري تعليقا يعني بدون إسناد. فإنه رضي الله عنه قال: كان لي أبزن مثل أحمد، أبزن مثل أطلع، هكذا وزنه، أبزن بفتح الهمزة وإسكان الباء وفتح الزاي، أبزن. قال: كان لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. والأبزن كما قال المصنف هنا هو الحجر المنقور، الحجر المنقور محفور مثل الحوض، مثل الحوض يعبأ ماء، وكان رضي الله عنه إذا حس بالحرارة تقحم فيه، يغطس يغطس فيه. والأبزن هذه كلمة فارسية ويشبهها اليوم عندنا البانيو. إذا جاء الإنسان من الخارج إلى البيت في يوم صائف قائض وهو صائم محتر شديد الحرارة وجعل له ماء باردا في البانيو وتقحم فيه، يعني نزل يتبرد فيه إذا وجد الحر، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فهذا حديث أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكر الحافظ في الفتح أنه وصله قاسم بن ثابت في غريب الحديث، قاسم بن ثابت في غريب الحديث، ونحن لا نعرف كتاب قاسم ابن ثابت. والحافظ حجة عندنا رحمه الله فقد وقف على ذلك. فالحاصل فالأبزن هذا الملآن بالماء مثله إيش؟ البانيو كما قلت لكم، الملآن بالماء. ثم ذكر وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. قول الحسن هذا أيضا ذكره البخاري معلقا، ذكره البخاري في الصحيح معلقا، ووصله عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف، وصله عبد الرزاق في المصنف. وهو هذا الأثر عن الحسن رحمه الله تعالى في معنى حديث صب النبي صلى الله عليه وسلم الماء على رأسه وهو بالعرج يتبرد بذلك، وفي معنى حديث من ابن عمر الموقوف عليه في بلي الثوب. وأما المضمضة للصائم فقد جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله والله أعلم. المبحث الثاني قال ذكر أشياء تحرم ويتأكد تحريمها في حق الصائم. قال رحمه الله أول شيء منها إيش؟ يجب اجتناب كل كذب محرم. أما الكذب لتخليص معصوم من قتل فواجب. يعني لو جاءك الدرك أو الشرط أو جاءك ظالم يعدو خلف شخص يريد قتله فدخل عندك فأجرته، قال ما دخل عندك الرجل اللي كنت أتبعه؟ تقول له لا، تعرف أنه مظلوم تقول له لا، لا بأس، هذا الكذب ليس بمحرم، بل هذا الكذب واجب هنا لتخليص هذا المعصوم من القتل. نعم، لتخليص معصوم من قتل قال فواجب. أما الكذب لتخليص معصوم من قتل فواجب، ترد عنه الظالم الذي يريد قتله هذا واجب. قال رحمه الله قلت ويترجح عندي مثله أيضا تخليص ماله من ظالم أو قاطع طريق أو غاصب. يعني يقول المال ما هو عندك، يقول له ما عندي مال، يريد أن يأخذ ماله. الغاصب والظالم وقاطع الطريق لو قال له ما عندي مال لا كذب، لا إثم عليه، هذا الكذب يخلص به ماذا؟ يخلص به نفسه. فيقول رحمه الله ويترجح عندي أيضا مثله تخليص مالك من الظالم ومن قاطع الطريق ومن المغتصب ونحو ذلك. والمال مثمن، والأحسن يتأول، يعني المال له قيمته فأنت تسعى إلى تخليصه، والأحسن أن تتأول، يعني تأتي بمعاريض وتترك الصريح، إن استطعت فهذا أحسن، إن استطعت فهذا أحسن. فمثلا مثال لو قال فلان عندك، فتضع يدك هكذا على فخذك مثلا وتقول والله ما هو هنا، وأنت صادق ما هو هنا لكنه في البيت في الغرفة، واضح الصورة؟ تمام. فيتأول، الأحسن أنه يأتي بتأويل سائغ كهذه الصورة التي يقال عنها إيش؟ التورية، لا بأس بذلك. قال وهكذا لإصلاح بين الزوجين، لإصلاح بين الزوجين، هذا الكذب ما هو محرم لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيأتي إلى هذا فينمي خيرا ويأتي إلى هذا فينمي خيرا، فهذا ليس بكذاب وإنما يصلح بين الناس. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث. قال رحمه الله ثم اعلم أن الداعي إلى الكذب محبة النفع الدنيوي وحب التراث يعني المال، وتحبون المال حبا جما، نعم هذا هو. فالتراث تأكلون التراث أكلا لما، فالمال محبوب لكل الأنفس. قال: وذلك أن المخبر يرى أن له فضلا على المخبر بما علمه، فهو يتشبه بالعالم الفاضل فيظن أنه يجلب بما يقول فضلا ومسرة، وهو يجلب به نقصا وفضيحة. فالكذب رذيلة محضة من أرذل الرذائل، وينبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبه، وعن سلوك ينشئ الشر إنشاء. فالكذب يتصدع به بنيان المجتمع، وبه يختل سير الأمور، ويسقط صاحبه من العيون عافانا الله وإياكم. فعلا لا قيمة له، ولا يثق بخبره، ولا يثق بكلامه، ولا يثق بوعده في كل الجوانب، فيسقط صاحبه من العيون، فلا يوثق في قوله، ولا يوثق به في عمل، ولا يرغب له في مجلس. الكذاب لا تحب الناس الجلوس إليه، وأحاديثه عند الناس متروكة، وشهادته يقول رحمه الله مردودة. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. رواه أحمد. وهذا الحديث قد جاء مرفوعا وقد جاء موقوفا. أما المرفوع فهذا الذي سمعتموه عن أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. هذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسند الإمام أحمد، لكنه ضعيف الإسناد، لكنه ضعيف الإسناد. وجاء موقوفا على سعد بن أبي وقاص، وجاء موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو حديث صحيح عنهما، عن هذين الصحابيين موقوفا عليهما من قولهما صحيح. وأما هذا الذي جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح، لأنه سيأتينا بعد قليل أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة تخالف هذا. ثم ذكر رحمه الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: ويل للذي يحدث القوم، للذي يحدث ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد كما هو في الحاشية عندكم، وإسناده حسن، إسناده حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة، حتى يعلم أنه أحدث منها توبة. فهذا دليل على أن الكذب يقع من المؤمن، على أن الكذب يقع من المؤمن، ولكن المجاهدة للنفس في هذا صعبة جدا. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يعصمنا ويجيرنا وإياكم من هذا الخلق الخبيث القبيح. نعم، فهذا الحديث قال فيه المصنف رواه أحمد، وأيضا ذكره ابن حبان أو رواه ابن حبان في صحيحه، وبعضهم يرى أن إخراج ابن حبان مجرد الإخراج تصحيحا تصحيحا له، فيقول صححه ابن حبان. وأما الترمذي فحسنه في الجامع، وصححه الشيخ ناصر ناصر الدين الألباني رحمه الله، ورحم الله الجميع من ابن حبان والترمذي وغيرهم رحمهم الله جميعا، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. وفي الحديث الآخر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. الحديث رواه مالك والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث مشهور لكنه ضعيف الإسناد، هذا الحديث مشهور هو في موطأ مالك لكنه ضعيف الإسناد، ومن طريق مالك رواه كل من رواه في أصحاب المصنفات كالبيهقي بالذات في الشعب، لأنه أحال عليه عندنا هنا فنحن نذكره، وهو ضعيف الإسناد. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: ها لا أحفظ هذا الحديث مسندا من وجه ثابت. ابن عبد البر في الاستذكار يقول: لا أحفظ هذا الحديث مسندا من وجه ثابت، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر قال عن هذا الحديث إنه معضل، والمعضل ما هو؟ اثنان. فهذا حديث معضل، وضعفه الألباني رحمهم الله جميعا في ضعيف الترغيب والترهيب. فإذا الكذب خلة قبيحة وخصلة ذميمة، والرجل يسقط بسببها من العين، من أعين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. يقول رحمه الله قال: وأول ما يسري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله. فيعم الكذب أقواله وأعماله، يعني أعمال الكاذب وأقوال الكاذب، يصبح كاذب لا يصدق في قوله، وكاذب لا يصدق في عمله، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق، بقلع تلك المادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها، أصلها كله الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فكل عمل صالح ظاهر أو باطن منشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا، رحمه الله يقول رحمه الله: فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدها ومضار مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أما الآية الأولى فهي أمر لنا معاشر المؤمنين أن نجالس أهل الصدق والديانة، وأن نجتنب أهل الكذب والخيانة. وأما الآية الثانية فبيان ثمرة الصدق، أنه يوم القيامة ينفع أصحابه، ولو حصل ما حصل منهم في الدنيا ولكنهم صادقون ينفعهم صدقهم، بل الصادق ينفعه صدقه في الدنيا، وإن لم ينتفع به في الدنيا وظن به الناس فإنه سينفعه يوم القيامة، يوم يوقف الناس بين يدي رب العالمين ويحصل ما في الصدور. وهكذا قال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، هذا في العمل، إذا نوى أن يعمل عملا من أعمال الطاعات كالجهاد ونحوه، لو عزم الأمر، لو كان صادقا ومضى لكان خيرا له، ولكن فعل المنافقين يتظاهرون ثم يحدثون أعذارا فيتخلفون بها عن الجهاد. قالوا: لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد. قالوا: إن بيوتنا عورة وما هي، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فالشاهد أن الصادق يعينه الله إذا عزم، والكاذب لا يعينه الله، لأنه لا يريد الفعل الصالح، وإلا لو كان مريدا له وعازما عليه لأعانه الله جل وعلا وكان خيرا له. قال رحمه الله شعرا: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاد، موكل بتقاضي ما سننت له في الصدق والكذب، فانظر كيف يرتاد. قال رحمه الله: اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالح بعبادك الصالحين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ورحمه الله تعالى على ما قال ودون في هذا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله الباقي الليلة بعد القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الأحبة من إخوة كرام وأبناء عزة إلى هذا اللقاء في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وهذا اللقاء هو اللقاء الخامس الذي نتدارس فيه في كتاب صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الزاهد بقية السلف رحمه الله الشيخ عبد العزيز السلمان المعروف بين أيديكم باسمه الذي ترون، المناهل الحسان في دروس رمضان. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويبحث في، يعني هذا الفصل، ذكر أشياء تخفى على بعض الناس، هذا واحد، أشياء تخفى على بعض الناس، أشياء في رمضان تخفى على بعض الناس ليس على كل الناس. اثنين، ذكر أشياء تحرم ويتأكد تحريمها في حق الصائم، تحرم عموما في حق الصائم أشد حرمة. الثالث، الحث على صيانة الوقت وصرفه فيما فيه النفع في الدنيا والآخرة. الرابع، فيما يستحب للصائم أن يقوله أو يفعله. الخامس، أحكام القضاء. هذه خمسة مباحث، فهذا الفصل يبحث في هذه الأمور الخمسة. فأما المسألة الأولى وهي أشياء، أو المبحث الأول بناء على كلامه، وهو أشياء تخفى على بعض الناس، يقول رحمه الله: يجوز لمن جامع بالليل ألا يغتسل حتى يطلع الفجر وصومه صحيح. هذه المسألة مسألة تأخير الغسل من الجماع لمن يريد الصيام ويصبح، يعني يطلع عليه الصبح، يؤذن المؤذن ولم يغتسل، فما الحكم فيها؟ قال رحمه الله: صومه صحيح، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصبح، تدركني الصلاة وأنا جنب، يعني الصبح، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني أغتسل وأصوم. قال: فقلت: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وعن أم سلمة وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، يعني في رمضان، من جماع غير احتلام، ثم يصوم في رمضان. فهذه الأحاديث دلت على أنه لا حرج على الإنسان إذا جامع أهله في الليل، في آخر الليل قبل الفجر، ثم شغل عن الاغتسال، إما بإعداد السحور أو بالذهاب لشراء السحور ومسكته في الطرقات زحمة كما نرى في مكة وفي المدينة، بل في معظم المدن الآن صارت زحام في ليل رمضان، فيذهب عليه وقت كثير، وهو يذهب مثلا يشتري حاجيات للسحور أو يشتري السحور كله أو غير ذلك من الأشغال حتى يطلع عليه الصبح ولم يغتسل، ثم يغتسل بعد طلوع الصبح، وهذا لا شيء عليه وصومه صحيح، هذا لا شيء عليه. وإن أصبح جنبا من الجماع، من الوقاع، المجامعة لأهله، فلا شيء عليه، يغتسل وصومه صحيح ولا قضاء عليه. وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء وذلك لأن المحرم إنما هو الجماع بعد طلوع الفجر، المحرم إنما هو الجماع بعد طلوع الفجر، أما تأخير الغسل من الجماع فقط إلى ما بعد طلوع الفجر والجماع وقع في الليل في آخر الليل قبل طلوع الفجر هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه على الصائم. وهكذا الحائض والنفس ملحقتان به، يعني بالمجامع الذي أخر الغسل حتى يطلع الصبح. فلو فرضنا أن المرأة الحائضة أو النفساء طهرتا في آخر الليل واشتغلتا بإعداد السحور لأهل البيت للزوج والأولاد ونحوهم، اشتغلتا بذلك تعدان السحور، فذهب عليها الوقت فلم تلتفت إلا ولم يبقى من الوقت إلا وقت الأكل، فأكلت وأكلوا وأخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الصبح إلى أن يؤذن، لا بأس بذلك. فإذا طلع الفجر ولم تغتسل الحائض أو النفساء اللتان رأتا الطهرة قبل طلوع الفجر لا حرج عليهما، وتغتسلان وتصومان، فيصح من الحائض ويصح من النفساء هذا الصوم. وهذا مذهب العلماء كافة، كما قال النووي رحمه الله، قال إلا ما حكي عن بعض السلف ممن لا يعلم هل صح عنه أو لم يصح، حكي عن بعض السلف هل صح عنه أو لم يصح. يقول هذا مذهب الكافة، يعني أكثر العلماء حقيقة، أكثر العلماء على هذا، إلا يقول بعضهم ذكرت أسماءهم ولا يدري أصح عنهم أم لم يصح. قلت أنا محمد بن هادي أقول حتى لو صح عنهم، حتى لو صح عن من قال به رحمه الله فقوله شاذ، لأنه مخالف للأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حكتها عنه زوجتاه أم سلمة وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ولهذا يقول القرطبي في المفهم على مختصره لصحيح مسلم، يقول عن هذا القول إنه شاذ، هذا القول إنه إيش؟ شاذ. وفي الحقيقة هذا القول إن قلت شاذ فكلامك 100% صحيح، وإن قلت باطل فكلامك 100% صحيح، وذلك لأنه في مقابل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، من قوله وفعله. ولكن لعل من قال به لم تصل هذه الأحاديث، لعل من قال به من السلف الأولين لم تصلهم هذه الأحاديث، لأنهم في ذلك العصر كانوا يعتمدون على إيش؟ على الرواية وعلى السماع، فقد يبلغهم هذا الحديث وقد لا يبلغهم، وهذا من الأسباب أو الصحيح هذا من الأعذار التي ذكرها العلماء، وممن جمع هذه الأعذار ومن أحسنهم شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام رحمهم الله. فلعلهم السلف هؤلاء الأولون لعلهم لم يبلغهم، وعلى هذا فنقول إن تأخير الغسل فقط عند المجامع الذي جامع في آخر الليل ولم يمده الغسل إلا بعد الصبح، وهكذا على النفساء، وهكذا على الحائض تأخيره لا بأس به، وإذا صاما فصومهما صحيح. قال رحمه الله لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما وكافر أسلم أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، يستحب استحبابا، لكن لو حصل التأخير كما ذكرنا، وهكذا الكافر الذي أسلم في آخر الليل أو في أثناء الليل ولم يغتسل هذا من الأغسال المستحبة في حق إيش؟ الكافر دخول الإسلام، فأخره إلى طلوع الفجر الثاني فلا بأس بذلك. هذه هي الأولى. الثانية قال رحمه الله: ولو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسيا. لو أراد أن يشرب، لو أراد أن يشرب، هذه العبارة ماذا تفهمون منها؟ يعني أخذت الكاس وأدخلته في البرادة أو تحت البرادة وأصب، ما بعد شربت، إلى الآن لم أشرب، إلى الآن لم أشرب، هذا ظاهر العبارة نطقا. أو جعلته مثل القديم في الزير، أخذت الكوب الكأس وأغرف به من الزير كمن يغرف من النهر ليتوضأ أو من الحوض ليتوضأ، غرفت به فرآني من رآني وأنا أريد أن أشرب، هذا لم يشرب بعد، فعليه يقول رحمه الله، يقول وجب على من رآه إعلامه، وجب على من رآه إعلامه، وهذا لا شيء عليه أصلا لأنه لم يشرب بعد. وأعلى من ذلك لو رآه يشرب، لو رآه يشرب ناسيا أو جاهلا. أما ناسيا فمتصور في المسلمين، وأما جاهلا فيتصور في حكم من أسلم في أثناء الليل في رمضان، ما تعلم أحكام الصيام. فلو شرب جاهلا فإنه يجب على من رآه أن ينبهه، يجب على من رآه أن ينبهه. يقول رحمه الله: لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأنه أيضا من باب النصيحة للمسلم. تمام. المسألة الثالثة من المسائل التي تشكل على بعض الناس أو تخفى على بعض الناس، قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه. هذه صورة: من أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه، ومن أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب حقيقة. هاتان إيش؟ صورتان، هاتان صورتان تحدث لبعض الصائمين. الصورة الأولى يقول رحمه الله: من أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه، يعني لم يتيقن أن الفجر دخل طلع، قال فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. لماذا؟ لظاهر الآية، الآية: وكلوا واشربوا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن فهو الآن لا يزال في وقت جواز الأكل والشرب أم لا؟ لا يزال في وقت جواز الأكل والشرب له، ولم يتيقن طلوع الصبح الذي يمنع بسببه من الأكل والشرب. فالأصل بقاء الليل، بقاء إيش؟ الليل، فلا قضاء عليه. إذن صومه صحيح ولا لا؟ صومه صحيح. الصورة الثانية العكس: أفطر يظن الشمس قد غابت، أفطر يظن الشمس قد غابت فطلعت، يعني في أواخر الوقت، حال بينه وبينها سحاب غيم في الأيام المطيرة مثلا، فظنوا أنها غابت فأفطر بعضهم ثم طلعت عليه الشمس، أو طلعت عليهم الشمس، لا تبين أنها لم تغب. يقول رحمه الله: فعليه القضاء. لماذا؟ لما روى هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث، قيل له: أفأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. وفي لفظ: بد من قضاء. وفي ثالثة: لا بد من القضاء. تمام. هذا ظاهر الرواية. وقالوا أيضا: لأن الحالة هذه عكس الحالة الأولى، هناك الحالة الأولى الأصل بقاء الليل وهو جواز الأكل، وقت جواز الأكل، الحالة هذه بقاء النهار وهو وقت منع الأكل. ففي الأولى استصحاب الأصل وهو بقاء الليل لا شيء عليه. في الثانية استصحاب الأصل وهو بقاء المانع من الأكل حتى يتيقن غروب الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس أو غربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثلاث علامات: الأولى إدبار الليل، أدبار النهار إلى جهة المغرب، الثانية إقبال الليل من جهة المشرق يغشي الليل النهار، أقبل الليل من جهة المشرق مع شدة الوقت والغيوم أو نحو ذلك ظن أن الشمس غابت. هذا لا يكفي، لا بد أن نتأكد أن الشمس القرص غاب، ما يكفي الظلمة، لا بد من أن نتأكد من أن الشمس غابت. وإذا تأكدنا أن الشمس غابت فلا أثر للصفرة، لا تؤثر علينا الصفرة، نفطر ولا شيء في ذلك. فهنا الحالة الثانية، الصورة الثانية، قال عليه القضاء لما رواه هشام بن عروة وذكر الحديث. وهاتان المسألتان خلافيتان يعني حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وذكر المصنف رحمه الله هذا الذي سمعتم وهو المذهب عند الحنابلة. فأما الأول فظاهر وأما الثاني ففيه خلاف أكثر من الصورة الأولى. والأحوط للإنسان أنه إن حصل في هذا منه شيء فيقضي احتياطا وإبراءا للذمة وإتماما لصومه، اليوم الواحد ما يضر. قال رحمه الله تعالى: ولا يفسد صوم من طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لعدم إمكان التحرز منه، وهذا يحصل. أما الذباب فأنت في البيت قد يطير في حلقك وتبلش فيه، تبلش فيه، تعجز فيه، ما تستطيع ترده، قد دخل إلى القصبة إلى الحلقوم ويذهب، هذا لا شيء فيه ولا عليك شيء. الثاني الغبار من طريق، أنت تمشي بسلامة الله، يأتي بعض السفهاء ويفحط بسيارته فيطير في وجهك الغبار فيدخل في أنفك، هذا لا يضر. وهكذا كذلك الدقيق لو كان عاملا خبازا يخبز فحول الكيس في القدر فطلع إيش؟ غبار من هذا الدقيق فدخل في أنفيه في منخريه، لا شيء عليه في ذلك. وهكذا الدخان لو مر بجوار حريق أو لا علم عنده فمر بجانب مرمى للقمامة تحرق، وإذا بالدخان كثيف فدخل في منخريه شيء من ذلك، لا شيء عليه، لأن هذا يشق التحرز منه، يأتي هكذا فجأة يشق التحرز منه. قال رحمه الله: وأما الدخان اللي هو الدخان التتن الذي ابتلي به كثير من الناس نسأل الله العافية والسلامة، فهذا محرم ويفطر من شربه. والجماعة الذين يهون هذا نسمعهم يقولون محرم الأكل والشرب، وهذا له أكل وله ماء فيجوز شربه، وهذا قد قال به بعض من طمس الله على بصيرته، ما هو بصره، البصر ما ينفع إذا كان البصيرة عمياء، طمس على بصيرته ممن هم الآن أحياء وموجود في وسائل الاتصالات في اليوتيوب، لو فتحتموه تجدون مثل هذا الكلام، فإذا سمعتموه لا تملكوا إلا أن تقولوا الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله على نعمة العقل. فيقول رحمه الله: وأما الدخان الذي بلي به كثير من الناس فمحرم ويفطر به من شربه، هو محرم في غير رمضان وفي رمضان حرمته أشد وأشد، لأنه هلاك للصحة ولأنه فساد فساد لما للبدن وإتلاف للمال، إتلاف للمال وإفساد للبدن، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله مسألة أخرى، قال ولا يفطر إن فكر فأنزل، يعني تذكر منظرا مر عليه، تذكر صورة جماع مثلا، جماع تذكره فكر فيه فأنزل، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا قد تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم به، وهذا الحديث متفق عليه. نعم. ولا يفطر إن احتلم، هذا من المسائل، بعض الناس يظن أنه إن احتلم يفطر، والاحتلام للصائم في حال نومه لا ينقض بذلك، لا ينتقض بذلك صومه، لأنه ليس من قبل نفسه، ليس من جهته، وإنما جاءه بالقوة. نعم. وهكذا مسألة أخرى، من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فغلبه الماء فدخل إلى حلقه من غير أن يقصده، بلا قصد كما يقول المصنف رحمه الله، لم يفسد صومه، دخل تحت الدش فصب عليه الدش كان شديدا فنزل على وجهه ونزل في أنفه أو في حلقه مباشرة، لا شيء عليه. وأحيانا قد يفتح الإنسان الدش ويكون فيه شيء من خراب في الموصل هذا الخلاط، فبدل أن يصعد إلى الماسورة ثم ينزل في الدش يكون يخرج من الخلاط فيأتي في فمه، وهذه الصورة متصورة ولا لا؟ ما أظن واحد منا إلا قد مر به شيء من هذا مع الكباسات والبزابيز في بيته، يأتي يبغى يصلحه مثلا يطير في فمه بدل أن يطلع إلى الماسورة فيدخل في حلقه رغما عنه من غير قصد، فمثل هذا لا يفطر به إن شاء الله تعالى. وهكذا إذا تمضمض وصل إلى حلقه لا يفطر به، ومن استنشق كذلك، لكن على المتوضئ ألا يبالغ في الاستنشاق، لأن المضمضة في الغالب يملكها لكن الاستنشاق يغلب عليه يسبقه، فعليه ألا يبالغ في الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، كما في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا هذه الصور من حصلت له لم يفسد صومه، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما روته عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، قالتا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنوبا من غير احتلام، هذا عائد إلى ما؟ إلى إيش؟ إلى الاحتلام، إلى الاحتلام، ومن احتلم، من احتلم، فذكر الحديث لأجل الاحتلام، لأجل الاحتلام، هذا ما هو بيده. ثم البقية معروفة في مسألة الماء، في مسألة الاستنشاق والمضمضة معروفة، لأن الله جل وعلا قد تجاوز للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمته في الخطأ والنسيان. قال رحمه الله وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم لما ورد عن لقيط بن صبرة، وذكر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم من المسائل قال رحمه الله ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش، يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء، وهذا قديما كان موجود، الآن أنتم في نعمة عظيمة جدا، فالتبرد مسألة مطروحة عند العلماء وعند الفقهاء من صدر الإسلام، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. فيقول المصنف لما ورد عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، هنا يقول ومن الحر، صب على رأسه وهو من العطش أو من الحر، أو من الحر شكا، ليس كما هو مكتوبون بالعطش إنما هو بالشك، صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحار. وهذا الحديث إسناده صحيح وهو عند الإمام أحمد في المسند، عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وعند أبي داود في السنن. وقد كان منه عليه الصلاة والسلام هذا الفعل في سفر من أسفاره، وهو بمنطقة العرج، العرج على طريق الذاهب إلى بدر، معروفة لأهل المدينة. حينما يخرج الخارج من المدينة إلى بدر على الطريق القديم تأتيه هذه المنطقة بلدة العرج، فهناك كان اليوم صائفا شديد الحرارة، فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه الماء وهو صائم، إما من شدة العطش وإما من شدة الحر. نعم. يقول أيضا رحمه الله: إذن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فيجوز التبرد ولا لا؟ يجوز التبرد أن يصب على رأسه. مثله اليوم أظن أن أكثرنا قد رآه، من اعتمر في الأيام الصائفة قديما كان يرى بعض المعتمرين وهو يأخذ الماء من زمزم ويصبه على رأسه في المسجد الحرام من شدة الحر، من شدة الحر. فهذا موجود ومعروف والناس يفعلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. ثم قال رحمه الله بعد الحديث المرفوع انتقل إلى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: وورد أن ابن عمر رضي الله عنهما بل ثوبا يعني غرقه في الماء فألقاه على نفسه وهو صائم. مثله في الوقت هذا أيضا من يبل إحرامه في المسجد الحرام. زمان كان زمزم تحت في وسط المسجد، الناس يدخلون لها من تحت، والآن أيضا فيأخذ إحرامه على كتفه ويبلله بالماء ويجعله على رأسه من شدة الحر. هذا ورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وحديث ابن عمر هذا أورده البخاري معلقا في الصحيح، ووصله في تاريخه الكبير، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، وصله البخاري في التاريخ الكبير، ذكره في الصحيح معلقا، ووصله فين؟ وصله في التاريخ الكبير. ثم ابن أبي شيبة أيضا وصله في مصنفه. وعلق عليه الحافظ رحمه الله في الفتح، قال: كأن البخاري أراد بهذا الرد على من كره ذلك، كإبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي فإنه قد كره ذلك، وإبراهيم هنا مردود عليه بفعل من هو أقوى منه كما يقول الحافظ، أولا عن الصحابة، ثم نرقى إلى الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم تبرد بالماء، وهذا أشد من التبرد بماذا؟ بالثوب، أليس كذلك؟ أيهم أشد تبريدا، الماء يصب أم الثوب يغرق ثم يجعل على الرأس؟ لا شك أنه الماء يصب. فإذا مردود على النخعي، ومن اختار قوله أو كره مثل ما كره النخعي التبرد للصائم بالماء أو بالثوب المبلل مردود عليه بصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رش الماء على رأسه من الحر أو من شدة العطش، ومردود عليه بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول رحمه الله: وكان لأنس بن مالك حجر منقور يشبه الحوضة إذا أصابه الحر وهو صائم نزل فيه، إذا أصابه الحر وهو صائم نزل فيه. وهذا الذي ذكره عن أنس أيضا موجود في البخاري تعليقا، حديث أنس صنيع أنس موجود في البخاري تعليقا يعني بدون إسناد، فإنه رضي الله عنه قال: كان لي أبزن مثل أحمد، أبزن مثل أطلع، هكذا وزنه، أبزن بفتح الهمزة وإسكان الباء وفتح الزاي، أبزن. قال: كان لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. والأبزن كما قال المصنف هنا هو الحجر المنقور، الحجر المنقور محفور مثل الحوض يعبأ ماء، وكان رضي الله عنه إذا حس بالحرارة تقحم فيه، يغطس يغطس فيه. والأبزن هذه كلمة فارسية ويشبهها اليوم عندنا البانيو. إذا جاء الإنسان من الخارج إلى البيت في يوم صائف قائض وهو صائم محتر شديد الحرارة وجعل له ماء باردا في البانيو وتقحم فيه، يعني نزل يتبرد فيه إذا وجد الحر، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فهذا حديث أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكر الحافظ في الفتح أنه وصله قاسم بن ثابت في غريب الحديث، قاسم بن ثابت في غريب الحديث، ونحن لا نعرف كتاب قاسم ابن ثابت. والحافظ حجة عندنا رحمه الله فقد وقف على ذلك. فالحاصل فالأبزن هذا الملآن بالماء مثله إيش؟ البانيو كما قلت لكم، الملآن بالماء. ثم ذكر وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. قول الحسن هذا أيضا ذكره البخاري معلقا، ذكره البخاري في الصحيح معلقا، ووصله عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف، وصله عبد الرزاق في المصنف. وهو هذا الأثر عن الحسن رحمه الله تعالى في معنى حديث صب النبي صلى الله عليه وسلم الماء على رأسه وهو بالعرج يتبرد بذلك، وفي معنى حديث من ابن عمر الموقوف عليه في بلي الثوب. وأما المضمضة للصائم فقد جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله والله أعلم. المبحث الثاني قال ذكر أشياء تحرم ويتأكد تحريمها في حق الصائم. قال رحمه الله أول شيء منها إيش؟ يجب اجتناب كل كذب محرم. أما الكذب لتخليص معصوم من قتل فواجب، يعني لو جاءك الدرك أو الشرط أو جاءك ظالم يعدو خلف شخص يريد قتله فدخل عندك فأجرته، قال ما دخل عندك الرجل اللي كنت أتبعه؟ تقول له لا، تعرف أنه مظلوم تقول له لا، لا بأس، هذا الكذب ليس بمحرم، بل هذا الكذب واجب هنا لتخليص هذا المعصوم من القتل. نعم، لتخليص معصوم من قتل قال فواجب. أما الكذب لتخليص معصوم من قتل فواجب، ترد عنه الظالم الذي يريد قتله هذا واجب. قال رحمه الله قلت ويترجح عندي مثله أيضا تخليص ماله من ظالم أو قاطع طريق أو غاصب، يعني يقول المال ما هو عندك، يقول له ما عندي مال، يريد أن يأخذ ماله. الغاصب والظالم وقاطع الطريق لو قال له ما عندي مال لا كذب، لا إثم عليه، هذا الكذب يخلص به ماذا؟ يخلص به نفسه. فيقول رحمه الله ويترجح عندي أيضا مثله تخليص مالك من الظالم ومن قاطع الطريق ومن المغتصب ونحو ذلك. والمال مثمن، والأحسن يتأول، يعني المال له قيمته فأنت تسعى إلى تخليصه، والأحسن أن تتأول، يعني تأتي بمعاريض وتترك الصريح، إن استطعت فهذا أحسن. فمثلا مثال لو قال فلان عندك، فتضع يدك هكذا على فخذك مثلا وتقول والله ما هو هنا، وأنت صادق وما هو هنا لكنه في البيت في الغرفة، واضح الصورة؟ تمام. فيتأول، الأحسن أنه يأتي بتأويل سائغ كهذه الصورة التي يقال عنها إيش؟ التورية، لا بأس بذلك. قال وهكذا لإصلاح بين الزوجين. هذا الكذب ما هو محرم لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيأتي إلى هذا فينمي خيرا ويأتي إلى هذا فينمي خيرا، فهذا ليس بكذاب وإنما يصلح بين الناس. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث. قال رحمه الله ثم اعلم أن الداعي إلى الكذب محبة النفع الدنيوي وحب التراث يعني المال، وتحبون المال حبا جما، نعم هذا هو. فالتراث تأكلون التراث أكلا لما، فالمال محبوب لكل الأنفس. قال وذلك أن المخبر يرى أن له فضلا على المخبر بما علمه، فهو يتشبه بالعالم الفاضل فيظن أنه يجلب بما يقول فضلا ومسرة، وهو يجلب به نقصا وفضيحة. فالكذب رذيلة محضة من أرذل الرذائل، وينبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبه، وعن سلوك ينشئ الشر إنشاء. فالكذب يتصدع به بنيان المجتمع، وبه يختل سير الأمور، ويسقط صاحبه من العيون عافانا الله وإياكم. فعلا لا قيمة له، ولا يثق بخبره، ولا يثق بكلامه، ولا يثق بوعده في كل الجوانب، فيسقط صاحبه من العيون. فلا يوثق في قوله، ولا يوثق به في عمل، ولا يرغب له في مجلس. الكذاب لا تحب الناس الجلوس إليه، وأحاديثه عند الناس متروكة، وشهادته يقول رحمه الله مردودة. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. رواه أحمد. وهذا الحديث قد جاء مرفوعا وقد جاء موقوفا. أما المرفوع فهذا الذي سمعتموه عن أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. هذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسند الإمام أحمد، لكنه ضعيف الإسناد، لكنه ضعيف الإسناد. وجاء موقوفا على سعد بن أبي وقاص، وجاء موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو حديث صحيح عنهما، عن هذين الصحابيين موقوفا عليهما من قولهما صحيح. وأما هذا الذي جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح، لأنه سيأتينا بعد قليل أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة تخالف هذا. ثم ذكر رحمه الله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: ويل للذي يحدث القوم، للذي يحدث ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد كما هو في الحاشية عندكم، وإسناده حسن، إسناده حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة، حتى يعلم أنه أحدث منها توبة. فهذا دليل على أن الكذب يقع من المؤمن، على أن الكذب يقع من المؤمن، ولكن المجاهدة للنفس في هذا صعبة جدا. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يعصمنا ويجيرنا وإياكم من هذا الخلق الخبيث القبيح. نعم، فهذا الحديث قال فيه المصنف رواه أحمد، وأيضا ذكره ابن حبان أو رواه ابن حبان في صحيحه، وبعضهم يرى أن إخراج ابن حبان مجرد الإخراج تصحيحا تصحيحا له، فيقول صححه ابن حبان. وأما الترمذي فحسنه في الجامع، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، ورحم الله الجميع من ابن حبان والترمذي وغيرهم رحمهم الله جميعا، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. وفي الحديث الآخر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. الحديث رواه مالك والبيهقي في شعب الإيمان. وهذا الحديث مشهور لكنه ضعيف الإسناد، هذا الحديث مشهور هو في موطأ مالك لكنه ضعيف الإسناد، ومن طريق مالك رواه كل من رواه في أصحاب المصنفات كالبيهقي بالذات في الشعب، لأنه أحال عليه عندنا هنا فنحن نذكره، وهو ضعيف الإسناد. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: ها لا أحفظ هذا الحديث مسندا من وجه ثابت. ابن عبد البر في الاستذكار يقول: لا أحفظ هذا الحديث مسندا من وجه ثابت، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر قال عن هذا الحديث إنه معضل، والمعضل ما هو؟ اثنان. فهذا حديث معضل، وضعفه الألباني رحمهم الله جميعا في ضعيف الترغيب والترهيب. فإذا الكذب خلة قبيحة وخصلة ذميمة، والرجل يسقط بسببها من العين، من أعين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. يقول رحمه الله قال: وأول ما يسري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله. فيعم الكذب أقواله وأعماله، يعني أعمال الكاذب وأقوال الكاذب، يصبح كاذب لا يصدق في قوله، وكاذب لا يصدق في عمله، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة، إن لم يتداركه الله بدواء الصدق بقلع تلك المادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها، أصلها كله الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فكل عمل صالح ظاهر أو باطن منشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا، رحمه الله يقول رحمه الله: فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدها ومضار مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أما الآية الأولى فهي أمر لنا معاشر المؤمنين أن نجالس أهل الصدق والديانة، وأن نجتنب أهل الكذب والخيانة. وأما الآية الثانية فبيان ثمرة الصدق، أنه يوم القيامة ينفع أصحابه، ولو حصل ما حصل منهم في الدنيا ولكنهم صادقون ينفعهم صدقهم، بل الصادق ينفعه صدقه في الدنيا، وإن لم ينتفع به في الدنيا وظن به الناس فإنه سينفعه يوم القيامة، يوم يوقف الناس بين يدي رب العالمين ويبعثر ويحصل ما في الصدور. وهكذا قال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، هذا في العمل، إذا نوى أن يعمل عملا من أعمال الطاعات كالجهاد ونحوه، لو عزم الأمر، لو كان صادقا ومضى لكان خيرا له، ولكن فعل المنافقين يتظاهرون ثم يحدثون أعذارا فيتخلفون بها عن الجهاد. قالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد، قالوا: إن بيوتنا عورة وما هي، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فالشاهد أن الصادق يعينه الله إذا عزم، والكاذب لا يعينه الله، لأنه لا يريد الفعل الصالح، وإلا لو كان مريدا له وعازما عليه لأعانه الله جل وعلا وكان خيرا له. قال رحمه الله شعرا: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاد، موكل بتقاضي ما سننت له في الصدق والكذب، فانظر كيف يرتاد. قال رحمه الله: اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالح بعبادك الصالحين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ورحمه الله تعالى على ما قال ودون في هذا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله الباقي الليلة بعد القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.